أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي كان الكلام وما زال في مباحث الكتب الأربعة وروايات الكتب الأربعة وانتهينا إلى نتيجة حاصلها اللا دليل على حجية جميع روايات الكتب الأربعة ولا دليل على قطعية صدور جميع روايات الكتب الأربعة وإنما دل الدليل على أن بعضها قد يكون قطعي الصدور كما لو كان تواتر وأن بعضها قد يكون قد دلت الأدلة أو دلت القرائن على صدوره وعلى صحته وعلى اعتباره وعلى حجيته بينما قد يسقط البعض الآخر على الاعتبار إما بسبب السند كما هو ديدن المتأخرين وإما بسبب القرائن كما هو ديدن المتقدمين فالخلاصة لا دليل على حجية جميع روايات الكتب الأربعة ثم نريد أن نستعرض الكتب الأربعة الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار وكذلك نستعرض شيئا من حياة مؤلفي الكتب الأربعة المحمدين الثلاثة قال الشيخ الأستاذ حفظه الله تعالى نظرات في كتاب الكافي قال كتاب الكافي هو للشيخ الجليل محمد بن يعقوب الكليني كنيته أبو جعفر محمد ابن يعقوب ابن إسحاق الكليني رضوان الله تعالى عليه المكنى بأبي جعفر الأعور وهذه الصفات التي تعطى إلى الرواة هي خارج عن محل الغيبة عندما يوصف فلان بالأحول زرارة كان أحولا و أبو جعفر الأحول أيضا مؤمن الطاق أو أبو جعفر الأحول الكليني رضوان الله تعالى عليهم أجمعين هذا ليس من باب الغيبة وإنما من باب التمييز يعني يريد أن يميز هذا الراوي ويؤكد شخصيته من خلال الصفة الجسدية الموجودة عنده وليس استنقاصا على الإطلاق فقال المكنى بأبي جعفر الأعور المتوفى سنة 328 جيد أول شيء اختلفوا في سنة وفاة الشيخ الكليني رحمه الله تعالى فالشيخ الطوسي رحمه الله تعالى في كتاب الفهرست ذكر أن وفاته سنة 328 بينما ذكر الشيخ النجاشي رحمه الله تعالى في رجاله وكذلك الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى في رجاله بأن وفاته كانت سنة 329 يعني في سنة وفاة السفير الرابع يعني في سنة ابتداء الغيبة الكبرى وانتهاء الغيبة الصغرى يعني في سنة تناثر النجوم وكذلك العامة لما ترجموا الشيخ الكليني رحمه الله تعالى في كتبهم وفي مصادرهم كما فعل ذلك الصولي قال أن شيخ الشيعة الكليني رحمه الله تعالى توفي في يوم النصف من شعبان سنة 329 للهجرة على أي حال فإذا كتاب الكافي هو للشيخ الجليل أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني الرازي البغدادي أما أنه كليني فلأن كلين قرية من قرى الري ولد فيها الشيخ الكليني رحمه الله وأما بالنسبة إلى الرازي عليكم السلام الرازي نسبة إلى الري وهي جنوب مدينة طهران وتعتبر هي أصل مدينة طهران يعني كانت الري وإذا نسب الرجل إلى الري سمي رازي على خلاف القياس لا يقال الري خطأ وإنما الرازي بمعنى من مدينة الري مدفن الشاه عبد العظيم يعني السيد عبد العظيم الحسني رضوان الله تعالى عليه وهذا عند العرب موجود فإننا عندما ننسب الإنسان إلى منطقة قد ينسب إليه بلا تحريف وتزييف فيقال من نسب إلى العراق العراقي ومن نسب إلى الكوفة الكوفي ولكن بعض النسب لابد أن يكون فيها تغيير كالري من نسب إلى الري يقال له الرازي ومن نسب إلى حضرموت يقال له الحضرمي يعني يؤخذ المركب الجزء الأول من المركب حضرموت لا يقال الحضرموتي يقال الحضرمي هذه قياسات اللغة وما عرفه القوم من كلام العرب فالرازي نظرا إلى الري والبغدادي لأنه بعدما ألف كتاب الكافي الشريف وانتشر كتاب الكافي بين الشيعة الإمامية جاء به ونزل إلى بغداد فحدث به نظرا إلى أن بغداد آنذاك كانت من أهم مراكز الحضارة والسفراء الأربعة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يسكنون بغداد فجاء بكتابه إلى بغداد وكان بينه وبين السفير الرابع أو السفير الثالث والرابع كان بينهما اتصال فنزل بغداد وعاش فيها حتى توفي رضوان الله تعالى عليه كما قلنا قيل سنة 328 وقيل 329 وصلى عليه نقيب الطالبيين وهو السيد محمد بن جعفر الحسني المعروف بالسيد أبي قيراط وقبره على ما قيل في جهة الرصافة قرب المدرسة المستنصرية في مسجد يسمى بالمسجد الصفواني إلا أن المشكلة أو المسجد الآصفي إلا أن المشكلة أن الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي عليهما الرحمة والرضوان عندما ترجم الشيخ الكليني رحمه الله تعالى ذكر أنه دفن في الكرخ عند باب الكوفة ولم يدفن في الرصافة الرصافة الجهة الشرقية لبغداد والكرخ الجهة الغربية لبغداد الرصافة كانت للخليفة وأعوان الخليفة وأما الكرخ كان يسكنه الشيعة لأن الكاظمية في الكرخ فما يذكره الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي من أنه دفن في باب الكوفة في كرخ بغداد يخالف ما موجود الآن في أنه دفن في جهة الرصافة قرب المدرسة المستنصرية وقبره موجود إلى حد الآن معلوم والله العالم بحقائق الأمور هذا واحد هذا آخر اي صح احنا يعرف الكليني بالكراجكجي ولا يعرف الكراجكي بالكليني يعني المفروض انه احنا نعرف الكراجكي من خلال الكليني على اي حال الطوسي قريب عهد به النجاشي قريب عهد به يقولون دفن في الكرخ في باب الكوفه اما ما هو موجود الان في الرصافه فلعله كليني اخر او لعله تشابه اسماء فذولاك قريبين عهد بي وهم أعرف بقبره وأعرف أين دفنه على أي حال وأول من لقبه بثقة الإسلام نحن الآن عندما نقول ثقة الإسلام الشيخ الكليني رحمه الله تعالى وأول من أطلق عليه عنوان ثقة الإسلام هو الشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه في بعض إجازاته ومن ذاك الزمان إلى الآن يلقب الشيخ الكليني رحمه الله بثقة الإسلام وعرف بهذه الصفة صفة ثقة الإسلام وقد ترجمه علماء العامة وأطروا عليه وعلى حافظته لأن كتاب الكافي أكثر من 16 ألف حديث إذا أجمعنا صحاح العامة كلهن ما يصيرن بعدد أحاديث الكافي. واضح كما سوف نبين إن شاء الله عز وجل. فعشرين سنة يجمع بهذا الكتاب مما ولد ماذا؟ مما ولد أن يعظم هذا الشخص. ثري كان زعيما، في قم كان زعيما، ولما نزل بغداد أيضا كان من زعماء الدين. أنقل لك شيء، توجد رواية تروى عن النبي صلى الله عليه وآله بأنه قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. هكذا روي عن النبي صلى الله عليه وآله كما رواه أبو داود في سننه، وقد صحح هذه الرواية من علماء العامة، صححها الحاكم النيسابوري وجلال الدين السيوطي وابن حجر العسقلاني وكذلك البيهقي، قالوا أن هذا خبر صحيح. ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث لما يصل إلى هذا الحديث الشريف الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، يذكر الذين جددوا الدين والمذاهب، ثم يصل إلمن يصل إلى الطائفة الإمامية فيذكر ابن الأثير فيذكر أن الشيخ الكليني رحمه الله تعالى هو من جدد مذهب الإمامية متى؟ في المائة الثالثة. هو من جدد مذهب الإمامية في المائة الثالثة، هكذا يذكر ابن الأثير. السيد حسن الصدر رحمه الله تعالى في التكملة لما يذكر هذا الحديث بمناسبة فيقول بأن التجربة والتاريخ أثبت حقانية الحديث، وهو أنه على رأس كل 100 سنة يبرز رجل من رجال الدين أو علم من أعلام الإمامية يجدد حركة الشيعة الإمامية ويصحح بعض الأخطاء ويجعل ما كان منحرفا مستقيما ويعيد الكلمة ويجمع الكلمة، يعني يسوي حركة في النهضة العلمية والنهضة الفكرية. لذلك كل من جاء على رأس 100 سنة تبحث شخصيته وبناء عليه يسجل ضمن مجموعة المجددين. فذكر العلماء المحققون أن المجدد في 100 الأولى على رأس 100 الأولى كما ثبت هو الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه الذي استشهد 117 للهجرة وقيل 114 للهجرة، هذا المجدد الأول. وتجديد الإمام الباقر عليه السلام لمعالم الدين والمذهب واضحة جلية، حتى ورث عنه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه تلك الطريقة. وأما المجدد الثاني يعني على رأس 100 الثانية يعني ختم 100 الأولى وختمت 100 الثانية ودخلنا على 100 الثالثة هو الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه الذي استشهد 203 للهجرة فهو المجدد الثاني. وأما المجدد الثالث هو الشيخ الكليني، الشيخ محمد بن يعقوب الكليني رضوان الله تعالى عليه الذي رحل في عام 228 أو عام 229 للهجرة. وأما المجدد الرابع فذكر العلماء بأنه السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه، صاحب كتاب الانتصار، صاحب كتاب الشافي في الإمامة، في الرد على القاضي عبد الجبار المعتزلي، فيعتبر من المجددين الذين استطاعوا أن يوسعوا في البحوث العلمية وأن يوسعوا في الدراسات العلمية، بحيث كان من سادات الطائفة القلائل الذين أجمعت الطائفة عليه. وأما بالنسبة إلى المجدد الخامس فهو الشيخ الحسن ابن محمد الطوسي ابن الشيخ الطوسي المعروف بالمفيد الثاني رضوان الله تعالى عليه، الذي توفي سنة 511 للهجرة. طبعا السيد المرتضى رحمه الله توفى 436، خاف نسينا نذكر السنة، توفى 436. وأما بالنسبة للمفيد الثاني توفى 511. لسه البعض يذكر أن الشيخ المفيد رحمه الله تعالى أولى من السيد المرتضى رحمه الله تعالى في مسألة أن يكون هو المجدد الرابع، لأن المفيد رحمه الله تعالى توفى 413. إلا أن أغلب المحققين منهم ابن الأثير، ابن الأثير من جملة من ذكرهم في مسألة المجددين هو السيد المرتضى رحمه الله تعالى. على أي حال والأمر سهل. أما بالنسبة إلى المجدد السادس فهو الشيخ سديد الدين الحمصي، الشيخ سديد الدين الحمصي الذي توفي في أوائل المئة السادسة. هذا الشيخ سديد الدين الحمصي هو أصله من الشام، ودرس وتفقه في الحلة ثم رحل إلى الري، فكان شيخ الشيعة في الري، حتى أن فخر الدين الرازي المفسر المعروف والفيلسوف المعروف حاضر عنده وأخذ منه وناقشه في بعض ما ينسب إلى الإمامية في تفسيره الكبير. بالتفسير الكبير يناقش أستاذه وهو سديد الدين الحمصي، وله كتاب مطبوع معروف المنقذ من التقليد في علم الكلام والعقائد. هذا الرجل كان يعتبر هو مجدد المذهب في المئة، يعني في على رأس المئة السادسة. ثم يأتي المجدد رقم ايش قصار؟ سبعة. ثم يأتي المجدد السابع وهو العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه، الذي توفي سنة 726 للهجرة. ودور العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه في الدفاع عن العقيدة وفي كتابة الفقه وتدوين الفقه وفي تشيع إيران في زمن الشاه المغولي محمد خدابندة قصة معروفة ولا تحتاج إلى إعادة سرد، فيعتبر هو المجدد السابع. وأما المجدد الثامن فهو الشيخ الفاضل المقداد السيوري رضوان الله تعالى عليه، الذي نقل الحركة العلمية من الحلة إلى النجف الأشرف، وقد رحل سنة 826 للهجرة رضوان الله تعالى عليه، صاحب كتاب كنز العرفان في فقه القرآن، وله مؤلفات كثيرة في علم الكلام والعقائد والفقه. أما بالنسبة للمجدد التاسع هو المحقق الكركي، المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه، صاحب جامع المقاصد في شرح القواعد، والذي جدد فكرة الولاية العامة للفقيه، وعلى غرارها أسس حكومة بقيادته، إلا أن الشاه آنذاك كان يدير شؤون الدولة بالنيابة عنه. فيعتبر المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه الفقيه المحقق يعتبر هو المجدد التاسع. أما المجدد العاشر فهو الشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه. طبعا الكركي توفى 940 للهجرة، أما الكركي توفى 1030 سنة 1030. البهائي رضوان الله تعالى عليه توفى سنة 1030 للهجرة، وكان يعتبر المجدد العاشر. أما بالنسبة إلى المجدد الحادي عشر فهو العلامة المجلسي الشيخ محمد باقر المجلسي رضوان الله تعالى عليه، الذي يعتبر من أكابر علماء الشيعة الإمامية آنذاك، وكان مركزه في أصفهان، وهو من أصول عاملية، يعني أصلا من جبل عامل، بعد هجرة العامليين إلى أصفهان في حادثة معروفة، فيعتبر هو المجدد الحادي عشر. فقد توفي سنة 1110 للهجرة رحمه الله تعالى. وأما المجدد الثاني عشر فهو الشيخ محمد باقر الوحيد البهبهاني رضوان الله تعالى عليه، الذي بدأ في تدوين وتأسيس علم الأصول بداية جديدة في كتابه الفوائد الحائرية. وجميع العلماء الذين عرفوا واشتهروا بعد ذلك يرجعون إلى مدرسته، إلى مدرسة الوحيد البهبهاني رحمه الله تعالى، الذي بلغ 100 من عمره، يقال قد بلغ 100. وقبل أن يبلغ 100 لما ضعف بصره وضعف سمعه أرجع الناس إلى السيد المير علي الطباطبائي صاحب الرياض رضوان الله تعالى عليه، وقال ارجعوا إليه في التقليد، فإن سمعي قد ثقل ونظري قد ثقل، ما أتحمل مسؤولية بعد، فارجعوا إلى هذا. فرجعوا أهالي كربلاء وكثير من الشيعة الإمامية إلى السيد علي صاحب الرياض في التقليد. ولما بلغ 100 من عمره الشريف كان لا يتوانى في تقبيل عتبة السيد الشهداء عليه السلام، كان ينزل بصعوبة لتقبيلها ويرفع بصعوبة من باب الاحترام لحضرة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فهذا بالنسبة للوحيد البهبهاني رحمه الله تعالى، الذي اختلفوا في وفاته، قيل 1205 للهجرة وقيل 1208 للهجرة، توفي رضوان الله تعالى عليه. المجدد الثالث عشر هو السيد الميرزا محمد حسن الشيرازي رضوان الله تعالى عليه، الذي نقل أهم رجال الحوزة العلمية من النجف الأشرف إلى سامراء، وأراد أن يؤسس في سامراء حوزة علمية ضخمة كبيرة ويحولها إلى مدينة مملوء بالعلم والفقه والعلماء والفقهاء، وأوصاهم أنه إذا توفي أن لا تخلو تلك الحاضرة الشريفة، أن لا تخلو من علماء ومن رجال دين. ولكن بعد رحيله بسنتين انفض الأمر لأسباب ليس هذا محل ذكرها. فيعتبر السيد المجدد الشيرازي رحمه الله هو المجدد الثالث عشر، نظرا إلى أنه أحيا الحركة الأصولية، لأنني قلت لكم فيما سبق أن المدرسة النجفية كانت مدرسة فقهية، وأول من نقل الأصول من حوزة كربلاء إلى حوزة النجف، حوزة كربلاء كانت تتمثل المدرسة الأصولية بشريف العلماء المازندراني رحمه الله تعالى، الذي مات بالطاعون وعمره 39 سنة، ولكن كان نابغة من النوابغ. بلي لا، ذاك محمد صالح، هذا بس أصول. فالذي نقل هاي الفكر الأصولي العميق إلى حوزة النجف الأشرف الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله تعالى. فلما مات ورث عنه ذلك من تلامذته، اللي أفضلهم وأعظمهم وأعلمهم هو السيد المجدد الشيرازي رضوان الله تعالى عليه. فتبحر في الأصول فصارت مدرسة أصولية، وإلا قبل الشيخ الأعظم الأنصاري أيام آل كاشف الغطاء وأيام صاحب الجواهر حوزة النجف فقهية، ماكو أصول بهاي الكيفية. وأن من الأصول جاء به الشيخ الأعظم وتلميذه الذي استطاع ماذا؟ أن يحرك الأصول أكثر، حرك عجلة الأصول الشيرازي رحمه الله تعالى، فلقب بالمجدد الشيرازي. وأما بالنسبة للمجدد الرابع عشر يعني في قرننا الذي قد طويناه، توفى المجدد الشيرازي 1312.
لا 13
هو الشيرازي.
لا 13
لا أنت احسب عدد، رجع حسابك من البداية. فالسيد المجدد الشيرازي توفى 1312 للهجرة. وأما بالنسبة إلى المجدد الرابع عشر فهو السيد الخميني رحمه الله تعالى، بلا خلاف في أن الثورة التي قام بها حركت عجلة التشيع وحركت الحوزات العلمية وأسست ما لا يمكن أن يؤسس لولاها. وقد رحل رضوان الله تعالى عليه سنة 1409 للهجرة. فإذا بنينا على هذه الرواية وإن كانت عامية، إلا أن السيد حسن الصدر رحمه الله تعالى يقول أن لها واقعية، فهؤلاء هم الذين من الله عز وجل عليهم أن جعلهم من المجددين خلال هذه القرون. واضح إن شاء الله. فنرجع للشيخ الكليني عليه الرحمة ورضوان ابن الأثير، يشهد بأن الكليني هو المجدد للشيعة الإمامية في تلك المئة الثالثة. الآن نطبق العبارة. نظرات في كتاب الكافي. كتاب الكافي هو للشيخ الجليل أبو جعفر محمد ابن يعقوب ابن إسحاق الكليني الرازي البغدادي. الكليني لأنه من قرية كلين، الرازي لأنه من الري، البغدادي لأن أواخر حياته قضاها في بغداد. المكنى بأبي جعفر الأحول المتوفى سنة 328 للهجرة. طبعا ولادة الشيخ الكليني رحمه الله غير معلومة، إلا أن البعض قدرها بيمن، البعض قدرها 260 للهجرة. 260 للهجرة لأن وفاته كان 70 عندما انتقل إلى رحمة الله عز وجل. وهاي 260 ما جاءت من فراغ، جاءت من مشايخه الذين توفوا في هذا التاريخ حوالي. وأكو قاعدة كأنما أن الذي يجدد لابد أن يكون عمره أكثر من 40. يا الله يطلق عليه يا عنوان، يطلق عليه عنوان مجدد، يعني يكون عمره 40 وصاعد كي يكون مجددا. فإذا 260 يعني على رأس سنة 300 كان عمره 40، إذا لعله قبل 260 بيمن بسنة سنتين لا يضر. قال ألف كتابه الشريف فترة 20 سنة. 20 سنة يجمع بالروايات الشريفة من علماء الري وعلماء قم على ما نقل الشيخ النجاشي رحمه الله في ترجمته. وقد عاش هذا الشيخ الجليل زمان الغيبة الصغرى وعاصر السفراء العظام للناحية المقدسة، وتوفي قبل وفاة السفير الرابع وهو علي بن محمد السمري، فإن السفير العظيم توفي سنة 329 بينما الكليني رحمه الله تعالى توفي سنة 328. من قال أن الكليني توفي 328؟ الشيخ الطوسي رحمه الله في الفهرست، هذا ذكرناه. ونقل أنه يعني أن الكليني توفي سنة 329، والذي نقل ذلك الشيخ النجاشي في رجاله ونفس الشيخ الطوسي في رجاله. والصولي من مؤرخي العامة نقل أن شيخ الشيعة، أن شيخ الإمامية، أن شيخ الرافضة أبو جعفر الكليني توفي سنة 329 يوم النصف من شعبان، حدد حتى اليوم، فتكون سنة وفاتهما يعني وفاة الكليني والسفير الرابع على هذا واحدة، وهي سنة تناثر النجوم. وقد نقل الشيخ يوسف البحراني رحمه الله في كتابه لؤلؤة البحرين، هذا كتاب لؤلؤة البحرين في الإجازات، في إجازات الرواية ومشايخ الرواية، عن السيد هاشم البحراني يعني صاحب البرهان في تفسير القرآن رضوان الله تعالى عليه، عن بعض الثقات أن بعض حكام بغداد رأى بناء قبر الكليني فسأل عنه فقيل هو قبر بعض الشيعة فأمر بهدمه وحفر قبره ورآه بكفنه لم يتغير وقد دفن معه آخر صغير بكفنه أيضا فعاد بناؤه بعد بناء قبة عليه. ونقل أن بعض الحكام في بغداد حمله التعصب على الأمر بحفر قبر الإمام الكاظم عليه السلام فقيل له إن هنا رجلا من علمائهم يعني الكليني يكفيك الاعتبار بحفر قبره فأمر بحفر قبره فوجده بهيئته كأنه قد دفن في تلك الساعة فأمر ببناء قبة عظيمة عليه وصار مزارا مشهورا. طبعا هذا مشهور، الحادثة هاي مشهورة، شنو سببها؟ حسب ما ينقل بأنه بعض حكام إيران، لسه ما أتذكر الاسم، نادر شاه أو غيره، أو بعض حكام الدولة الصفوية، لما دخل إلى بغداد حسب ما يذكر في بعض المصادر أنه أخرج حرث قبر أبي حنيفة ورماه في دجلة من باب أنه لا وجود له أو لا أصل له أو شيء من هذا القبيل. فلما دخل السلطان سليمان إلى بغداد نقلت له العامة ما فعله ذلك السلطان في أبي حنيفة فقال العين بالعين والسن بالسن والبادي الظم، فأراد أن يفعل ذلك بقبر الإمام الكاظم عليه السلام. فقيل له أن هذا ما بصالح ما بمصلحة، فإن الشيعة يتصدون حتى لو أفنوا عن بكرة أبيهم حفاظا على قبر الإمام الكاظم عليه السلام، فإن شئت فهذا قبر الكليني شيخهم وإمامهم في الحديث فافعل به ذلك. هسه القبر الذي فعل به ذلك هل هو في الرصافة الذي ينسب إليه الآن أو الذي في الكر في القبر القديم الذي في الكر بشهادة الشيخ الطوسي وشهادة الشيخ النجاشي أنه في الكر وليس في الرصافة؟ يعني لحد الآن ما معلوم أين هو إذا بنينا على أنه في الكر. فيقال فلما أمر بنبش القبر أخرج الشيخ الكليني رحمه الله على حاله حتى قال بعضهم وكان أعورا كما وصف، وحدة من عيونه مغلقة كما وصفه. فاستعظم السلطان ذلك وجد أمر عظيم فقال لا نزعزع الرجل وبنى عليه قبة إلى آخره. طبعا هاي مسألة الأجساد الخالدة مسألة منقولة بتواتر، من ضمن الأجساد الخالدة الشيخ الصدوق رحمه الله لما عمر قبره قبل كذا فد 100 سنة 150 سنة موجودة في ترجمته، لما عمر قبره رؤيا على حاله وحتى وجدوا آثار الحنة في أطراف أصابعه، لأن السابقين كانوا يضعون الحنة على أطراف الأصابع سنة واردة، أيضا رؤية على حاله رضوان الله تعالى، وحتى كفنه لم يبله حتى الكفن على حاله. هذا واحد. اثنين، السيد بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه في الستينيات جدد قبره ومسجد الشيخ الطوسي من جهة قبر السيد بحر العلوم، أيضا رؤية على حاله، والذي رآه روالي بأنه قد خضب لحيته وأيضا على أطراف أصابعه علامة الحناء. قال فاستفتينا السيد الحكيم رحمه الله تعالى، كان المرجع الدين الأعلى آنذاك، في أن نأخذ له تصوير، فقال لا تزعجوا السيد، ماكو داعي، لا تزعجوا، يعني ماكو داعي نأخذ له صورة وهو في قبره. والآخند الخراساني رحمه الله تعالى أيضا لما دفن معه بعض أرحامه في الصحن الحيدري الشريف فلما وضع إلى جنبه انهار ما بينهما فرآه بعضهم على حاله، الآخون صاحب الكفاية والشيخ خضر الشلال رضوان الله تعالى عليه أيضا الذي رفعه من مكانه ونقل إلى وادي السلام بعدما أمر صدام بإزاحة المساجد والمدارس الدينية في محلة العمارة، رفعه سنة 88، اللي رفعه ونقل لي قال أيضا رأيت آثار الحنة على كريمته، يعني كان يخضب، قال وجدتها على كريمته أيضا. فمجموعة من الأجساد كانت بهذه الكيفية، ومنهم أيضا على ما نقل هو الشيخ محمد مهدي النراقي وابنه الشيخ أحمد النراقي رضوان الله تعالى عليهما، مدفونان في إيوان العلماء في الصحن الحيدري الشريف، يعني جامع عمران بن شاهين بهذا الاتجاه، الإيوان الذي يقابله ملتصقا بالرواق الشريف، هذا يسموه إيوان العلماء لأن دفن فيه عشرات العلماء، منهم الشيخ محمد مهدي والشيخ أحمد النراقيان. قيل لما جدد الصحن الشريف وكان قريبين من التجديد بالمواضع التجديد، أيضا نظر إلى جثمانيهما طريين وكأنما دفن الساعة. فهذا ليس أمرا غريبا، بالوادي موجود له قبة كبيرة، واضح إن شاء الله. وكتاب الكافي مركب من ثلاثة أقسام، كتاب الروضة والأصول والفروع، هذا التفصيل إن شاء الله عز وجل نتطرق إليه فيما بعد إن شاء الله. هذه صح ما طبقنا هواي عبارة، بس فوائد موجودة إن شاء الله. إحنا كنا نريد نعطي فوائد رجالية، مو شرط الموجود في الكتاب، حتى لو كان من خارج الكتاب، فلا أحد يستعجل يقول نريد نخلص الكتاب بسرعة، إن شاء الله كل كلمة فيها فائدة. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على
محمد.
حياكم الله.